بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد. أحييكم إخوتي الكرام في درس جديد من دروس تعلم الإعراب، ودرسنا اليوم هو الدرس الثاني في إعراب الأفعال، وكنا قد وصلنا إلى الخطوة قبل الأخيرة في الدرس الفائت، ألا وهي الخطوة الثامنة، إعراب الفعل المضارع. أما اليوم فبإذن الله تعالى سننهي خطوات إعراب الأفعال بالخطوة الأخيرة، الخطوة التاسعة، ألا وهي طريقة إعراب فعل الأمر. كما قلت آنفا عندما تحدثنا عن الفعل المضارع، وقلنا أن الفعل المضارع هو عمدة الأفعال، بل وهو الأهم بينها، وكيف أنه يرد في حالتي البناء والإعراب، وقلنا حينها إن الأصل في الفعل المضارع أن يرد معربا، أي يتأثر بما قبله من أحرف عاملة كأحرف النصب والجزم. إذن كأحرف النصب وأحرف الجزم، ولكنه قد يأتي مبنيا في حالتين: الحالة الأولى إن اتصل به نون النسوة، والحالة الثانية إن اتصل به إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، وحينها لا يتأثر بما قبله من أحرف عاملة، وقد شرحنا ذلك مفصلا في الدرس الفائت، فلا داعي للإعادة لكي نأخذ جديدا اليوم في إعراب فعل الأمر. إذا حديثنا اليوم إن شاء الله تعالى سيدور حول فعل الأمر، ولا بد أولا من لمحة سريعة حول كلمة الأمر. فالأمر إخوتي في الإعراب واحد، لكنه يختلف من حيث المعنى البلاغي. ما معنى ذلك؟ يعني كلمة الأمر في الإعراب واحدة لا مشكلة فيها، لكن الاختلاف هنا في الناحية البلاغية، نوضح ذلك لكي لا يكون الأمر يعني عسيرا. لو كان الأمر إخوتي من قوي إلى من هو أضعف منه، يعني من رجل قوي إلى شخص أضعف منه، فحينها هذا هو الأمر، أو أن يكون الأمر كما نعلم من الله عز وجل الخالق إلى عباده، فهذا هو الأمر حقيقة ومعنى وإعرابا أيضا طبعا كما قلنا سابقا. أما حين يكون الأمر من ند إلى ند مثله، يعني من شخص إلى شخص يساويه يعني في الرتبة والمنزلة وربما يكون صديقا، فهذا لا يسمى في المعنى البلاغي أمرا، وإنما يسمى التماسا. إذن هذا اسمه التماس، حين يكون الأمر من شخص إلى صديق له أو إلى مساو له في الرتبة والمنزلة. أما الحالة الثالثة وهي حالة هامة أيضا، فهي حين يكون الأمر إنجاز التعبير من شخص ضعيف إلى من هو أقوى منه، فحينها نسمي ذلك الدعاء، وهذه هي حال الإنسان الضعيف مع خالقه عندما يدعوه ويعني يطلب منه الرحمة والمغفرة وما إلى ذلك. إذن هذا يسمى الدعاء. بعد هذه المقدمة البسيطة لا بد أن نخوض في إعراب فعل الأمر، ولا بد أن نعلم إخوتي أن فعل الأمر مبني دائما، هذا شيء هام يجب أن ننتبه له. إذا فعل الأمر ليس كالفعل المضارع الذي يرد مبنيا ومعربا، وإنما فعل الأمر يشبه فعل الفعل الماضي في هذا الأمر، كلاهما مبني لا يرد معربا، أي لا يتأثر بما قبله من أحرف عاملة. إذا فعل الأمر دائما مبني دائما، وله طبعا حالات كثيرة مع البناء سنشرحها بإذن الله تعالى بعد قليل. لكن قبل ذلك لا بد يعني أن نشير أو نلفت النظر في إشارة لطيفة كما اعتدنا مع حركة فعل الأمر. نعم إخوتي، فعل الأمر دائما هو مبني، إذن الأمر دائما مبني، والحالات سترد بإذن الله تعالى بعد قليل. الآن كما قلنا وكما اعتدنا لا بد أن يعني نلفت في إشارة لطيفة، في إشارة يعني أو لمحة جديدة حول حركة فعل الأمر. ففعل الأمر حركته الأصلية هي السكون، كما أن الماضي الفتحة والمضارع الضمة، فإن فعل الأمر الحركة الأساسية لديه هي السكون. والسكون إخوتي كما تعلمون هو وقف عند الحرف الذي تكون عليه. ولو تأملنا طبيعة فعل الأمر ومعناه سنجد أن فعل الأمر يعني الطلب الذي يكون ثابتا لا تردد فيه أو تغير. فأنت عندما تأمر شخصا فإنك لا يعني تخيره أو تعطيه المجال لأن يأخذ خيارا آخر، وإنما تطلب منه ذلك من دون أي تغيير في طلبك، ونسميه حين ذلك أمرا، فكأن كلامك طبعا لا يقبل النقاش أو الجدل. فسبحان الله ترون كيف أن السكون الذي يعني أيضا الجزم والوقف والثبات قد توافق مع معنى فعل الأمر، ألا وهو الطلب الذي لا يحتمل احتمالين. فهذا من الأمور التي اعتدنا عليه كما يعني تعلمون. الآن لابد أن نخوض في فعل الأمر وحالات بنائه. وقبل ذلك كما قلنا فعل الأمر إخوتي هو ليس فقط لا يتأثر بالأحرف الناصبة والجازمة، بل هو لا يقبلها أصلا، على عكس الفعل الماضي. الفعل الماضي لا يتأثر بالأحرف الناصبة والجازمة لفظا، لكنه يتأثر بها معنا أو محلا، وتدخل عليه أحيانا في حالات معينة. أما فعل الأمر فهو يختلف عن الفعل الماضي في هذا الأمر، في أنه لا يقبل هذه الأحرف بتاتا، لا الأحرف الناصبة ولا الأحرف الجازمة. أما إعراب الفعل الأمر إخوتي، هل هناك أي استفسار؟ هل هناك أي غموض؟ يعني إلى الآن لم نخوض في التفاصيل، وإنما يعني مقدمات لا بد منها بخصوص فعل الأمر. هل من سؤال؟ طيب بارك الله بكم. بالنسبة لإعراب فعل الأمر إخوتي لا يوجد خطوات كثيرة أو حالات كثيرة، وإنما حقيقة لدينا خطوة واحدة هامة أو طريقة لإعراب فعل الأمر، هي إعادة هذا الفعل فعل الأمر إلى صيغته في المضارع. يعني قبل أن نعرب فعل الأمر يجب أن نأخذ مضارعه، أن نتبين مضارعه، ثم نقوم في الإعراب. يعني عندما نعيد فعل الأمر إلى المضارع بعدها نضع الفعل المضارع ثم فعل الأمر ثم نقوم في الإعراب وفق ما سنقول بإذن الله تعالى. بعد أن نعيده إلى الفعل المضارع نتبين الآن فعل الأمر، ونتبين فيه كما نعلم وكما علمنا دائما الحرف الأصلي الأخير فيه. هذه قاعدة ثابتة تكررت معنا كثيرا في الأسماء والأفعال، ألا وهي النظر دائما إلى حركة الحرف الأصل الأخير في الكلمة سواء كان فعلا أم اسما. نتبين كما قلنا الحرف الأصل الأخير، ثم ننظر ماذا طرأ عليه من زيادة أو نقص في الأحرف. من زيادة على الأحرف الأصلية أو على الحرف الأصلي الأخير، أو نقص طال طبعا الحرف الأصل الأخير. فإن كانت هناك زيادة فهي إخوتي قد تكون ضميرا، هذه الزيادة في الأحرف. فإن كانت ضميرا فلا أعتقد أن أحدكم يجهل إعراب أو كشف الضمير أولا، يعني نكشف أنه ضمير ونعرف الطريقة كما قلنا، ألا وهي أن نضع مكان هذا الضمير اسما ظاهرا، فإن صلح فيكون حينها ضميرا. نعم بارك الله بكم، نرجو المشاركة. فإن كان كما قلنا اسما نعرب هذا الاسم، ثم إعراب هذا الاسم يكون إعراب الضمير الذي جاء محله. إذن هذا هو الاحتمال الأول للحرف الزائد عن الأحرف الأصلية أن يكون ضميرا، وقد يكون كما قلنا إن لم يكن ضميرا وكان حرفا زائدا فهو هنا يعني قد يكون حرفا لا محل لهم الإعراب كنوني التوكيد الثقيلة والخفيفة، هذا الأمر يجب أن ننتبه له. ولو أخذنا مثالا بسيطا، مثلا هذا المثال كلمة أنصرنا، لاحظوا معي هذه الكلمة، طبعا هذا الفعل فعل أمر، أين هو الحرف الأصل الأخير في هذه الكلمة؟ أين هو الحرف الأصل الأخير؟ جيد بارك، الراء هو الحرف الأصل الأخير. ما هو الحرف الزائد هنا؟ هنا حرف زائد النون، أليس كذلك؟ طيب هذه النون هل هي ضمير؟ نعرف كيف نعرف ذلك، بأن نضع مكانها اسما ربما تكون ضميرا، هي ضمير أليس كذلك؟ أنصرنا، الخطاب موجه إلى من؟ إلى مجموعة من النسوة أليس كذلك؟ يعني كأنه يقول أيتها النسوة أنصرنا، يعني هذه الصيغة، المقصود بالنون هنا مجموعة النساء أليس كذلك؟ فإذا هنا هو ضمير، وإعرابه طبعا يكون إعراب الضمير الذي حل محله، وهو هنا كما نعلم في محل رفع فاعل. هذا بالنسبة إلى الحرف الزائد ألا وهو نون النسوة. لو تأملنا المثال الآخر، أنصرن بهذا الشكل، الحرف الأصلي كما نعلم هو الراء هنا أيضا، الحرف الزائد هو نون التوكيد. وهنا يجب أن ننتبه إخوتي، هنا هذه النون يعني ليست محددة لشخص محدد، لمجموعة من الأشخاص أو مجموعة من النسوة، وإنما الغاية منها التوكيد فقط، إذن هي ليست ضميرا، فقد نخاطب بها جمعا أو مفردا أو مثنى إلى آخره. فإذا النون هنا ليست ضميرا، ومن الناحية الإعرابية لا محل لها من الإعراب، معناها البلاغي هو التأكيد، جاءت للتأكيد فقط. فهذا هنا الحرف كان زائدا لكنه كان كما شاهدنا الآن حرفا زائدا في الإعراب لكنه في المعنى البلاغي للتوكيد، إذن إعرابيا لا محل له من الإعراب. هذا طبعا إن كان هناك زيادة على الأحرف الأصلية. هل من سؤال؟ هل لأحدكم من سؤال في الأمور التي طرحناها الآن؟ هل الأمور جلية لديكم يعني؟ أمر ذلك. وننتقل طبعا كما نعلم إلى النقص، ربما يكون هناك نقص في الحرف الأصلي الأخير في الكلمة ليس كذلك؟ طيب إن كان هناك نقص فهذا الحرف الناقص على ماذا يدل؟ أخذناه في الدرس الماضي وفي دروس سابقة، النقص عادة يدل على ماذا؟ هل يدل على ضمير؟ بالتأكيد لا، لا يدل على ضمير. إذن على أي شيء يدل النقص إخوتي؟ يدل على ماذا؟ يدل على أنه حركة إعراب فرعية. إذن النقص هنا يدل على أن هذا الحرف الذي قد حذف من الحرف الأصلي طبعا من هذا الفعل هو يدل على حركة إعراب ماذا؟ فرعية. طبعا نعلم أن الحركة الأصلية هي السكون والفتحة والضمة هذا والكسرة طبعا بالنسبة للأفعال طبعا والأسماء، والحركات الفرعية كثيرة ترد معنا أحيانا في يعني هذا الدرس وفي دروس سابقة قد مرت معنا. إذن إن كان هناك نقص في الحرف الأصلي الأخير فإن هذا النقص دليل على أنه حركة إعراب فرعية. ولنأخذ مثالا على ذلك، تأملوا معي هذا المثال. إسعى، الفعل إسعى يكتب بهذا الشكل في صيغة الأمر. ما العمل كما قلنا؟ ما الذي يجب أو ينبغي علينا أن نقوم به؟ نعم إخوتي، ماذا يجب علينا أن نقوم الآن به؟ جاء معي هذا فعل أمر إسعى بهذا الشكل، وربما لا أعرف أنه بهذا الشكل لكن جاء معي بهذا الشكل. أول شيء نقوم به ما هو إخوتي؟ أن الخطوة التي قلنا عنها في إعراب فعل الأمر أن نأخذ المضارع قبله، فنقول يسعى، عندها نتبين أن هناك حرفا أصليا قد حذف، ألا وهو ما هو إخوتي الحرف الأصلي الذي حذف هنا؟ إنه الألف، يسعى، أليس كذلك؟ شاهدتم معي؟ إذن يسعى هو الحرف الذي حذف هنا الحرف الأصلي، والدليل على ذلك أننا عندما قد رددناه إلى المضارع وجدنا هذا الحرف في نهاية الفعل. إذن يسعى إسعى، فهذا الحذف أو هذا النقص في فعل الأمر إسعى يعني هو حركة الإعراب الفرعية، بما أن طبعا الألف هنا من أحرف العلة فتكون حركة الإعراب الفرعية هنا حذف حرف العلة من آخر فعل الأمر إسعى. هل اتضح الأمر؟ إذن النقص هنا دليل على أن هذه الحركة هي حركة إعراب فرعية. طيب، ومثلها كما تعلمون إخوتي ماذا؟ من يعطيني مثالا آخر لكن من دون الألف، أن يكون المثال مختلفا أن يشمل أحرف علة لكن ليس الألف. هل لديكم مثال؟ هل لديكم مثال إخوتي؟ لو قلنا مثلا كلمة ارمي بهذا الشكل، مضارعها كما تعلمون يرمي، المحذوف هنا أيضا حرف علة ألا وهو الياء. والمثال الأخير ما هو؟ أدعو، هذا هو المثال الأخير، مضارعه كما تعلمون يدعو. إذن هذه هي الأمثلة كما تشاهدون، أمثلة حذف حرف العلة من آخر فعل الأمر. طبعا عندما نأخذ فعل الأمر كما قلنا نعيده إلى المضارع نتبين حينها كيف أن الحرف المحذوف في الأمر قد ظهر في الفعل المضارع تحديدا يعني. نعم، هل من غموض في ما قلناه الآن؟ هل الأمور واضحة؟ طيب الحمد لله. طيب، لكن رب سائل يسأل، وهذا أمر وارد كما تعلمون إخوتي، يقول أنت قلت فيما مضى إن أصل الأفعال هو الفعل الماضي، أليس كذلك؟ أليس الفعل الماضي هو أصل الأفعال؟ يعني عندما دائما يقول لي ما أصل هذا الفعل نعيده إلى الماضي، ليس كذلك؟ هذا اعتدنا عليه كثيرا. طيب كيف الآن نعيد فعل الأمر إلى المضارع بدلا من أن نعيده إلى الماضي؟ يعني ما الهدف، ما الغاية من أن نعيد فعل الأمر إلى المضارع بدلا من أن نعيده إلى الفعل الأصل ألا وهو الماضي؟ كما نعلم يعني الفعل الماضي هو الأصل وليس الفعل المضارع، أليس كذلك؟ نقول نعم إخوتي هذا كلام صحيح، لكن تبينوا قبل أن يعني أن أجيب عن هذا السؤال، نحن نأخذ دروسا في الإعراب أليس كذلك؟ يعني وفي النحو، في علم النحو أو في علم الإعراب، وهما طبعا شيء واحد طبعا، ولا نأخذ دروسا في الصرف. فلو كنت أدرس الكلمة من الناحية الصرفية فحينها لا بد من إعادة الفعل دائما إلى أصله المجرد، وحينها سنعود من دون يعني تأخير إلى الفعل الماضي. لكننا إخوتي الآن نحن لا نبحث في أمور الصرف وفي أمور يعني البحث في الكلمة والأحرف الزائدة بها والأحرف الأصلية وأوزانها وماذا يعني تعني أحرف الزيادة التي طرأت، هذه والاشتقاقات كلها أمور تتعلق بعلم عظيم وعلم هام هو علم الصرف. ونحن الآن إخوتي ندرس الإعراب أو علم النحو، فالأمر مختلف. فوجدنا إخوتي أن إعادة فعل الأمر إلى المضارع أسهل وأنفع لنا إعرابيا ونحويا من أن نعيده إلى الماضي. والسبب في ذلك إخوتي حقيقة السبب الرئيسي كما يجب أن تعلمون هو أن فعل الأمر في حالات بنائه يرتبط ارتباطا وثيقا أو ارتباطا عضويا بالفعل المضارع وليس بالفعل الماضي من الناحية الإعرابية، ويعني حتى تجد هناك تشابه في حالات إعراب الفعل المضارع مع الفعل الأمر. فلأجل ذلك كان لابد لنا من أن نستعين بفعل المضارع بدلا من الفعل الماضي للأشياء التي ذكرناها قبل قليل. فتجد كما يعني كما هو معلوم وكما سنذكره الآن من خلال عرض حالات فعل الأمر، أن الفعل المضارع وفعل الأمر يشتركون مثلا في الأفعال الخمسة وفي حذف حرف العلة وإلى آخره. ولا بد طبعا إخوتي من أخذ الأمثلة لكي تكون يعني الأمور أوضح، فدائما المثال يكشف لنا كل غموض ربما يعني يطرأ علينا بسبب الشرح والابتعاد عن الأمثلة. طبعا حالات بناء الفعل الأمر، قلنا بناء لأنه كما قلنا الفعل فعل الأمر دائما مبني. إذن الحالة الأولى أن يبنى فعل الأمر على السكون وهو الأصل كما ذكرنا سابقا. إذن الأصل أن يبنى، ولاحظوا معي الأمثلة، المثال الأول انصر بهذا الشكل، انصرنا يتصل به نون النسوة، إذن نعم، إذن انصرا نون التوكيد الخفيفة انصرا وأنصرن بهذا الشكل. الحالة الثالثة من حالات بناء فعل الأمر هي حذف حرف العلة من آخره، ولا بد أن يكون هذا الحرف أصليا يعني حتى تكون هذه الحالة صحيحة. فالأمثلة التي مرت سابقا ونعيدها الآن: أدعو بهذا الشكل، ارمي، واسعى، طبعا بحذف الألف في الأولى والياء في الثانية، عفوا الواو في الأولى والياء في الثانية والألف في الثالثة. أدعو الحرف الأخير هنا عين وفوقها ضمة، ثم ارمي ميم مكسورة، اسعى عين مفتوحة. هذه الحالة الثالثة وهي حالة حذف حرف العلة من آخره. الحالة الرابعة والأخيرة هي حذف النون، طبعا إن كان من الأفعال الخمسة كما ترون: انصروا، انصرا، انصري. طبعا هنا يوجد نون محذوفة، والدليل على ذلك لو أعدنا في كل الأمثلة طبعا هذا الفعل إلى مضارعه سترون أن كلمة انصروا مضارعها ينصرون. إذن انصروا مضارعها ينصرون. أما انصرا أيضا مضارعها ينصران، انصري مضارعها تنصرين. وكذلك الأمر بالنسبة إلى أدعو مضارعها يدعو، ارمي يرمي، اسعى يسعى. انصرن مضارعها ينصرن، وانصرن مضارعها ينصرن، وانصر مضارعها ينصر، وانصرن مضارعها ينصرن، انصرن مضارعها ينصرن. هذه هي طبعا حالات بناء فعل الأمر. وقبل ذلك كنا قد أخذنا الطريقة أو الخطوة الهامة في إعراب فعل الأمر، وهي على ما أعتقد بسيطة وسهلة يعني ولا إشكال فيها أو غموض. هل لأحدكم من سؤال؟ هل هناك أي سؤال، أي استفسار؟ نعم تفضلوا أستمعنا. نعم لا أسئلة أبدا. هل الأمور واضحة إن شاء الله؟ أتمنى ذلك، أتمنى ذلك. نعم إن كان هناك أي سؤال أي استفسار لا مانع من أن تحتفظوا به للدرس القادم إن شاء الله تعالى. بهذا الأمر إخوتي نكون قد أدهينا بحمد الله تعالى من نكون قد أنهينا خطوات إعراب الأفعال التسعة. إذن خطوات إعراب الأفعال التسعة التي يعني شرحناها على ما أعتقد بشكل مطول، وكنا قد أنهينا قبلها خطوات إعراب الأسماء أيضا وهي تسعة. إذن بذلك نكون قد أنهينا خطوات إعراب الأفعال التسعة، ونكون قد انتهينا من الأفعال. والأفعال كما قلنا هي العنصر الثاني الهام في الكلمة من عصر الكلمة، التي تقسم إلى ثلاث أقسام: الاسم والفعل والحرف، أليس كذلك؟ انتهينا من الأسماء أولا، واليوم انتهينا من الأفعال بحمد الله. بقي لدينا الأحرف، وهي إن شاء الله سنأخذها في الدرس القادم يعني لن يكون هناك شرح مطول عنها. إذن يبقى لدينا الأحرف، وننتهي بعدها إن شاء الله من عناصر الكلمة الثلاثة ألا وهي الأسماء والأفعال والأحرف. ثم يتبقى لنا لكي نختم ذلك كله بإعراب الجملة أو إعراب الجمل يعني في دروسنا القادمة إن شاء الله تعالى. أتمنى أن يكون يعني شرحنا بإذن الله مبسطا وواضحا ومفيدا، فأرجو من الله ذلك، وأحمده على أن أعاننا على يعني إعطاء هذا الدرس، وأكرمنا بفيض يعني كرمه، ونحمد الله على ذلك دائما. وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد في أمري كله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.